الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلم. قوله: ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. قال: هذا القسم الثاني من أنواع المعارف وهو العلم، وهو قسمان: علم شخصي وعلم جنسي. والعلم الشخصي هو الذي يعين مسماه مطلقا، نحو، ومعنى مطلقة يعني من غير قرينة. فالضمير له قرائن، وهو الخطاب، التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والاسم الموصول كذلك، وهو الصلة. واسم الإشارة كذلك، وهي الإشارة، وغيرها من المعارف. لكن هذا العلم الشخصي يعين المسمى مطلقا. محمد يدل على هذا الشخص وهذا الاسم، نحو: جاء خالد وهذه مكة. فخالد علم على شخص، ومكة علم على بلد. قال: وقولنا يعين مسمى يخرج النكر، يعني أنها لا تدل على معين، فمثل رجل، هذا لا يسمى علم، لأنها لا تدل على معين، لما تدل على الجنس. قال: وقولنا مطلقة أي بلا قرينة، وهذا لإخراج بقية المعارف. فكما تقدم، الضمير له قرائن: تكلم، خطاب، غيبة. وهكذا اسم الإشارة واسم الموصول وغيرها من المعارف لابد أن يكون لها قرائن، لكن هذا مطلقا. فإن كل واحد منها لا يعين مسماه إلا بقرينة، كما سيأتي إن شاء الله. وسمي إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ يكون يعني مضاف ومضاف إليه. وسمي عالم شخص لأنه يدل على شخص معين معلوم. فلما تقول مثلا محمد، فهذا عالم شخص معين معلوم، فيسمى شخصي نسبة إلى الشخص. هذا هو العالم الشخصي. قال: أما العالم الجنسي فهو الذي لا يخص واحدا بعينه. فلفظه لفظ العلم، لفظه لفظ العلم الشخصي، لكن معناه معنى التعدد، معنى التعدد، فهو لا يخص واحدا بعينه. طيب، قد يقول قائل: إذن لماذا ما نقول هو نكرة؟ يقال: لا، لأن لفظه لفظ ماذا؟ العلم الشخصي، لفظه لفظ العلم الشخصي، بخلاف النكرة ما يأتي لفظه لفظ العلم، كرجل وولد وامرأة وبيت، هذا ليس لفظه لفظ اسم علم شخصي. فيمكن أن نقول أن العلم الجنسي لفظه لفظ العلم الشخصي، لكن لا يخص واحدا بعينه، وإنما يصلح للجنس كله، كقولك: هذا أسامة للأسد. العرب تلقب أو تلقب كل، أو تسمي بالأصح، تسمي كل أسد أسامة، كل أسد تقول له أسامة. طيب، أسامة الآن لفظه لفظ العلم الشخصي، فقد نسمي شخص أسامة، صح، ليس نكرة. لكن إذا أريد به الجنس، جنس الأسود، فيقال له علم لكنه جنسي، جمعا بين العلم الشخصي والنكرة، جمعا بين العلم الشخصي والنكرة. واضح هذا الآن؟ فيقال له علم جنسي، علم جنسي. فأسامة يطلق على كل أسد، ليس أسد بعينه. إنما على كل أسد. فإذا جاء أسد من هنا تقول هذا أسامة مقبلا، فالتفت كذا فرأيت أسد آخر، تقول وكذلك هذا أسامة مقبلا، فالتفت فإذا أسد ثالث أمامك تقول وهذا كذلك أسامة مقبلا. فالآن تريد ماذا؟ تريد جنس كل واحد أطلقت عليه ماذا؟ أسامة، لأن هذا اللفظ يطلق على كل واحد من الأسود. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك يقولون له العلم الجنسي. قال فهذا لفظ صالح لكل أسد، وسمي علم جنس لأنه موضوع لكل فرد من أفراد الجنس. فالجنس بمعنى عدم التعيين، وإنما هو الشيوع، الشيوع في اللفظ، فيدخل فيه عدة أفراد. قال فأسامة يصلح لكل أسد، وثعالة يصلح لكل ثعلب، كذلك العرب تسمي كل ثعلب ثعالة، تقول له ثعالة. فثعالة لفظه لفظ العلم الشخصي، يمكن تسمي امرأة بثعالة. ها؟ وأم عريط لكل عقرب، مع أن أم عريط هنا لفظه لفظ الكنية، لكنه لا يراد به الكنية، إنما يراد به الاسم الشخصي، الاسم الجنسي. فيقولون لكل عقرب أم عريط. فإذا هذا هو الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي. قال قوله وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأمي كلثوم. يعني أن العلم كذلك باعتبار وضعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون اسم، فالاسم علم يكون علما، وإما أن يكون لقب، فاللقب يدخل في الأسماء، يدخل في الأعلام، اللقب علم. طيب، وإما أن يكون كنية، فالكنية كذلك علم شخصي، واضح؟ الكنية علم شخصي، وقد تأتي علم جنسي كما ذكرنا إذا لم يرد بها الشخص بعينه، إنما يراد بها الجنس، واضح؟ سيذكر هنا الفرق بين الاسم والكنية واللقب. قال العلم الشخصي باعتبار وضعه ثلاثة أقسام. هنا علق على القفة، قفة هنا لقب، ومعنى القفة هي القرعة اليابسة، ومعنى القرعة القرع هو الدبة البيضاء، قال لها القرع. فإذا يبس ظرفها يصير مثل الوعاء، صح؟ يصير مثل الوعاء، فيستفيد منه العرب. فقال هنا القرعة اليابسة. والقفة ما يتخذ من خوص كهيئة القرعة، تضع فيه المرأة القطن ونحوه. وهذا لفظ حتى إلى اليوم نحن نستخدمه. القفة تباع الآن في السوق، بعضهم الآن يضع فيها الخبز، القفة من الخوص، يقول لها قفة، يكون عليها غطاء أحيانا من الخوص، تضع فيها الخبز أو البراوطة وتقفلها، تكون من الخوص مدورة هكذا، مدورة، هذه نقول لها قفة. في بلدنا يقولون لها قفة، خصوصا في رمضان يستخدمونها للاستنبوسة والباقية، قفة نقولها، نعم قفة، واضح؟ فالعرب كانت تلقب بهذا، تلقب بهذا قفة، يعني وعاء بس من خوص. طيب، من الخوص يعني من سعف النخيل، يسفسفا فيكون على هيئة الوعاء، تضع فيه قطن، تضع فيه خبز، تضع فيه تمر، تضع فيه أي شيء. قال العلم الشخصي باعتبار وضعه ثلاثة أقسام. الأول الاسم، وهو ما أطلق على الذات أولا، نحو عاصم وهند، يعني أطلق على الذات من أول وضعه ولم ينقل، فهذا يقال له اسم، يقال له اسم. فأنت سماك أهلك محمد، وهذا سماه أهله عبد الرحمن، وهذا سماه أهله مثلا عبد الله، وهكذا. فهو ما أطلق على الذات. قال ثاني كنية ما أطلق على الذات بعد التسمية، يعني ليست اسم وإنما يؤتى بها بعد الاسم. وصدر بأب، نحو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، أو أم، نحو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راوية الحديث. فما صدر بأب أو أم يقال له كنية، أبو محمد، أبو عبد الله، أم كلثوم، أم هند، كل اسم صدر بأب أو أم يقال له كنية، وهي علم شخصي تدل على الشخص، واضح. قال ثالثا لقب، وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية أيضا مثل الكنية، لكن الفرق بينه وبين الكنية ماذا؟ أن الكنية تصدر بأب أو أم، لكن اللقب قال وأشعر بمدح كالمأمون والرشيد، أو ذم كالجاحظ والسفاح. فما أشعر بمدح أو ذم يقال له لقب، يقال له لقب. قال قلوا ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز، يعني إذا اجتمع في مثال واحد الاسم مع اللقب كلاهما أعلام، الاسم واللقب، فجمعا في مثال واحد، كمثلا تقول جاء عمر الفاروق، عمر اسم والفاروق ماذا؟ لقب. فهنا قال يكون اللقب تابعا له مطلقا، يعني تابعا للاسم، معنى تابعا للاسم يعني في الإعراب، فإن كان الاسم مرفوعا جاء اللقب مرفوعا، فتقول جاء عمر الفاروق، وإذا كان منصوبا الاسم صار اللقب منصوبا، رأيت عمر الفاروق، واضح. وإن كان مجرور جر، مررت بعمر الفاروق، واضح، ها؟ فيكون تابعا له، يكون تابعا له. ويمكن أن يكون مخفوضا بشرط، إذا أفرد يعني صار الاسم مفرد واللقب مفرد، لأن قد يكون الاسم مركب واللقب مركب، أو العكس، الاسم مركب واللقب مفرد، أو العكس، الاسم مفرد واللقب مركب. لكن إذا أفرد مثل ما مثل هنا سعيد كرز، والكرز هو قالوا خرج الراعي، والخرج هو ما يعطى من أجرة، يقال له كرز، تمام، فهو لقب يلقبون به بعض من يريدون يعني تلقيبه به. فسعيد هنا مفرد وكرز مفرد، فيجوز هنا إضافته وليس إتباعه، فيجوز أن تقول جاء سعيد كرز، باعتبار أنه هنا بالتبعية. تمام. ويجوز أن تقول جاء سعيد كرز، باعتبار أن سعيد مضاف وكرز مضاف إليه. واضح؟ هذا فقط إذا كان الاسم واللقب مفردين، ليس أحدهما مركب أو كلاهما مركبان. واضح؟ أما إذا كان أحدهما مركبا فلا يجوز الإضافة أو كلاهما. قال الشارح: إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم. هذا أول شيء، لا يقدم اللقب على الاسم، فلا يقال جاء الفاروق عمر، لا يقال ذلك. قال: فتقول عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، لأن اللقب بمنزلة الصفة، اللقب لأنه فيه إشعار بمدح أو ذم، فهو بمنزلة الصفة لهذا المسمى. قال: الإشعار بالمدح أو الذم وهي تتأخر عن الموصوف، فالصفة لا تأتي قبل الموصوف. لما تقول هذا رجل طيب، ما تقول هذا طيب رجل، صح؟ تأتي أولا بالموصوف ثم تأتي بالصفة. وهكذا في هذا الموضع نزل اللقب منزلة الصفة، فلا يتقدم الصفة على الموصوف، وهذا كذلك لا يتقدم اللقب على الاسم. قال: أما من حيث إعراب اللقب فقد ذكر المصنف أنه يعرب بإعراب الاسم، فيكون تابعا له في رفعه ونصبه وجره كما تقدم، على أنه بدل منه أو عطف بيان، فيكون بدل أو عطف بيان. وقوله مطلقا أي سواء كان اللقب والاسم مفردين أو غير مركبين، نحو جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. واضح هذا الآن؟ يعني مطلقا معناه سواء كان مفردين أو غير مفردين فهو يتبع، لكن يجوز في حالة واحدة ماذا؟ الإضافة إذا كانا مفردين. ولذلك قال هنا طيب أم مركبين، نحو جاء عبد الله زين العابدين. زين هنا لقب وشعر بالمدح، فهو مرفوع، زين مرفوع لأنه تابع لعبد الله، عبد الله مرفوع، فهو مرفوع مثل عطف بيان أو بدل. أم مختلفين إفرادا وتركيبا، مثل جاء زيد زين العابدين، هنا اختلاف، وجاء عبد الله كرز، هنا اختلاف أيضا. الأول الاسم مفرد واللقب مضاف، والثاني العكس، الاسم مضاف واللقب مفرد. قال: في هذه الحالات الأربع يتبع اللقب الاسم في إعرابه، ويجوز في الحالة الأولى وهي أن يكونا مفردين، يجوز يعني من باب الجواز فقط، إضافة الاسم إلى اللقب، فيكون اللقب مجرورا بالإضافة مرادا بالأول المسمى والثاني الاسم، نحو جاء سعيد كرز. وقوله المراد بالأول المسمى لأن سعيد هنا مضاف، والاسم أي كرز مضاف إليه. فالآن لو تمعنت المثال، من الذي جاء سعيد كرز؟ يعني كأنك جعلت الأول هو الاسم، جعلت الأول هو جعلت الثاني هو الاسم، جعلت الثاني هو الاسم. مثل ما تقول مثلا غلام زيد، فالآن في الحقيقة من هو الاسم المالك؟ زيد، غلام زيد، فإذن المالك هو زيد. ومثل ذلك أيضا سعيد كرز، كأنك جعلت الاسم هو الكرز والمسمى هو سعيد. قال: لكن المختار في هذه الحالة الإتباع كغيرها من الحالات لأنه أيسر، لكن الإضافة تجوز. ولأن الإتباع لا يحتاج إلى التأويل المذكور، يعني ما يحتاج إلى أن تقول ماذا في الإضافة، ماذا قلنا؟ قلنا يعني هناك مسمى واسم ونحو ذلك، يعني فيه شيء من التطويل وفيه شيء من التقدير، لكن الإتباع ما فيه شيء من التقدير، مباشرة تعربه بدل وانتهينا، لأنه أيسر. الإتباع لا يحتاج إلى التأويل المذكور لأنه يلزم على القول بالإضافة إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الشيء إلى نفسه، لأن كرز هو نفسه سعيد أصلا، لقب له صح، فلما تقول سعيد كرز كأنك أضفت الشيء إلى نفسه، هو كرز نفسه سعيد وسعيد هو كرز صح، ففيه شيء من هذا المعنى، وهذا ممنوع كما ذكر النحويون في باب الإضافة، يعني في باب الإضافة ما يضاف الشيء إلى نفسه، ما يضاف الشيء إلى نفسه. قال: اسم الإشارة، قوله: ثم الإشارة وهي ذال المذكر وذي وذه وتي وته وتال المؤنث وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولئي لجمعهما. قال: القسم الثالث من أقسام المعارف اسم الإشارة، وهي اسم يعين مسمى بإشارة حسية ومعنوية، يعني بقرينة. ما هي هذه القرينة؟ الإشارة. طيب، ليس مثل العلم يعين مسمى مطلقا كما تقدم بدون قرينة، فما دل على معين بإشارة سواء كان حسية أو معنوية يقال له اسم الإشارة، وهو من المعارف لأنه يدل على معين: هذا محمد، هذا جبل، هذه سيارة، هذا يدل على معين واضح. قال: فمثال الإشارة الحسية: هذا كتاب مفيد، شيء محسوس في الكتاب. ومثال الإشارة المعنوية: هذا رأي صائب، فالرأي شيء معنوي ليس حسي، لا يحس ولا يمس ولا يشاهد. قال: ولأسماء الإشارة تقسيمان: الأول ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعهما، وهو ثلاثة أقسام: الإفراد والتذكير وفروعهما، يعني ما هي ألفاظ المفرد، وما هي ألفاظ المذكر، وما هي ألفاظ المثنى، وما هي ألفاظ الجمع، هذا معنى فروعهما. فعلى هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يشار به للمفرد، ألفاظ يشار بها للمفرد، فللمذكر ذا مثل: هذا تاجر صدوق، فأصل هذا ذا، لكن الها هنا يقال لها هاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة ذا، فهاء للتنبيه لأنها تنبه المخاطب إلى المشار إليه. قال: وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا، وتاجر خبر، وصدوق صفة. قال: وللمؤنث ذي، يعني المفرد المؤنثة لفظها ذي، نحو: هذه الفتاة تحسن الحجاب. فكيف تعربها؟ تقول الها للتنبيه وذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قال: وذه بإسكان الهاء وكسرها، يعني يمكن أن تقول ذه بإسكان الهاء ويجوز أن تقول ذه بكسرها، فهو يبنى على السكون وعلى الكسر، وهو الأكثر، يعني الكسر الأكثر، ذه، نحو: هذه البنت مهذبة، فتقول الهاء للتنبيه وذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والبنت خبر ومهذبة صفة. قال: وتي، نحو: تيك المرأة تعرف معنى التربية، تيك، فالاسم الإشارة هو تي، وأما الكاف هنا حرف دال على المخاطب. فتي تقول مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والمرأة بدل، وتعرف معنى التربية الجملة الفعلية في محل رفع خبر. قال وته بإسكان الهاء وكسرها ته وته، يعني أيضا هذا كله يدل على ماذا؟ على المؤنثة المفردة. فكم ألفاظ للمؤنثة المفردة؟ أربع أو خمس، ذي وذه وتي وته وتاء، هذا كلها للمفردة ماذا؟ المؤنثة، يجوز بأي واحدة منها. قال وته بإسكان الهاء وكسرها وتاء أيضا، هذا الأول، ألفاظ يشار بها إلى المفرد، المذكر واحد وهو ذا، والمفرد خمس. قال ثانيا ما يشار به للمثنى، فللمذكر ذان في حالة الرفع ذان، وذين في حالتي النصب والجر، نحو هذان عالمان جليلان ذاني، وصافحت هذين العالمين، وسلمت على هذين العالمين. وللمؤنث تاني في حالة الرفع، وتيني في حالة النصب والجر، نحو هاتان بنتان عاقلتان، وتصدقت على هاتين المرأتين الكبيرتين. فها للتنبيه، وتاني اسم إشارة مبني على الألف. طيب نقف هنا الآن، ذاني وتاني وذيني وتيني في حال النصب والجر، أهما معربان أم مبنيان؟ اختلف النحاة في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أنهما معربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فعلى هذا فيعربون مثلا المثال الأول في قولهم، في قول المؤلف هنا هذان عالمان جليلان، تقول الهاء للتنبيه، وذان اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، يقولون هكذا تمام، وعالمان خبر وجليلان صفة، ومثله في حالة النصب والجر. فمثل المثال الذي ذكره في النصب، قال صافحت هذين العالمين، فتقول هذين الهاء للتنبيه وهذين اسم إشارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والمثنى ينصب بالياء صح، هذا على إعراب من جعله معربا. وفي المثال الثاني سلمت على هذين العالمين، الهاء للتنبيه وذين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى، واضح. لكن بعض المحققين، طبعا هذا قول جمهور النحاة، أن هذان وهذين معربان وليس مبنيان، لكن بعض المحققين ذهب إلى أنهما مبنيان، إلى أنهما مبنيان، فذاني يكون مبني على الألف، مبني على الألف. لماذا قالوا مبني على الألف؟ قالوا مبني على الألف، قالوا لأن الألف هذه ليست ألف المثنى، بل هي ألف ذا، ذاني مثنى ذا صح، وذا أليس فيها الألف؟ ها؟ ذا فيها الألف، إذن قالوا هذا الألف في الحقيقة هي ليست ألف المثنى، لأن ألف المثنى ألف زائدة، تقول ولد ولدان، الألف هنا زائدة، المفرد يكون صحيح، فيزاد له الألف والنون في حال الرفع أو الياء والنون في حال النصب والجر، فقط ولدين ولدان. فهذان قالوا الألف هنا أصلا ليست أصلية, ليست ألف إعراب وألف زائدة, وإنما هي ألف أصلية من ذا. إذن قالوا كيف نجعلها معربة وهي أصلية؟ فإذا نجعلها مبنية, لكن بدل ما نقول مبني على السكون مثل ما قلنا في ذا, نقول مبني على الألف في حال الرفع ومبني على الياء في حال النصب والجر. ففي المثال الأول من قال بالبناء في قولهم في قوله هذان عالمان جليلان, الهاء للتنبيه وذان اسم إشارة مبني على الألف في محل رفع مبتدا, وسلمت أو صافحت هذين العالمين فتقول هاء للتنبيه وذين مفعول به اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب مفعول به. واضح هذا الآن؟ في محل نصب مفعول به. ومثله على هذين, على حرف جر وذين اسم إشارة مبني على الياء في محل جر بحرف الجر. واضح هذا الآن؟ فمنهم من يجعله معرب ومنهم من يجعله مبني, ونبه على هذا في الحاشية. قال ثالثا ما يشار به للجمع بنوعيه. ومعنى بنوعيه يعني جمع المذكر وجمع المؤنث, وهو لفظة أولئي نحو هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة, وتقول هؤلاء النساء يلتزمن الحجاب. هؤلاء النساء يجوز هذا وهذا, فهو لمطلق الجمع. وهؤلاء مبني على الكسر, فتقول أولئي الهاء للتنبيه أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. قالوا مبني على الكسر دائما كما تقدم في الأسماء المبنية. قال قوله والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه. الآن يتكلم على اتصال أسماء الإشارة بالكاف التي تدل على البعد إذا كان المشار إليه بعيدا, إذا كان المشار إليه بعيدا فيزاد إلى هذه الأسماء الكاف, الكاف التي تدل على البعد. فتقول مثلا ذلك. وقوله مجرد من اللام مطلقة يعني إذا كانت بدون لام فتقول ذاك وتاك وتيك, مجرد من اللام. أو مقرون بها أي كذلك الكاف تقرن باللام ذلك. وقالوا هذا لشدة البعد إذا كان البعد أشد مما إذا قرن به الكاف. وقوله إلا في المثنى مطلقة يعني في المثنى ما تجمع اللام مع الكاف, ما تجمع اللام مع الكاف وإنما تكتفي بماذا؟ بالكاف فقط. فتقول هاتاك وتيك بدون لام. وفي الجمع ومعنى مطلقة يعني سواء كان المثنى للمذكر أو للمؤنث. قالوا في الجمع في لغة من مده, ومعنى من مده لأن أولئي جاء بلغتين بالهمزة أولئي وبالألف أولى فقط بدون همزة أولى أولى. فهنا ما تأتي اللام في لغة من مده يعني إذا كان آخره همزة فلا يقال أولى إليك, لا يقال هذا ما يجمع بين اللام, لكن يقال أولئك فقط بالكاف تمام. لكن في لغة من لم يمده يجوز. قالوا تقول أولالك 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 بدون همزة، واضح. وفيما تقدمته هاء التنبيه، يعني إذا كان اسم الإشارة أوله هاء التنبيه لا يجمع بين الكاف واللام، فلا يقال مثلا ها هذلك، ما يقال، وإنما يمكن أن تقول هذاك هذاك بالكاف فقط. فهمتم هذا الآن؟ يعني هناك كم مواضع؟ 4 مواضع لا يجمع فيها بين الكاف واللام، في المثنى مطلقة، وفي جمع في الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه، 3 مواضع لا يجمع فيها بين الكاف واللام في أسماء الإشارة، واضح. وفي غيرها يجوز، وفي غيرها يجوز، مثل ذلك يجوز لأن ليس فيه شيء من هذه 3. هذا خلاصة ما سيذكره الآن. قال التقسيم الثالث: ما الإشارة ما يلاحظ في المشار إليه من جهة قربه أو بعده، فله مرتبتان. الأولى أن يكون المشار إليه قريبا وتستعمل فيه أسماء الإشارة بدون زيادة كاف أو لام، نحو هذا مطر غزير. الآن المطر أمامك، تقول هذا مطر غزير، وأنتم أمامي أقول هذا محمد هذا أبو بكر، ما يحتاج إلى الكاف واللام لأن المشار إليه ماذا؟ قريب. هذا الحالة الأولى. الثانية يكون المشار إليه بعيدا وتستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف، نحو ذاك رجل مقبل وهو بعيد، تقول ذاك رجل مقبل يعني قادم، أو الكاف واللام نحو ذلك الرجل أقبل إلينا، ذاك ذلك ذلك باللام والكاف إذا كان بعيد. قال: وهذا الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، يعني لا تعربه شيء لأنه حرف، والحرف ليس له محل من الإعراب، وليست بضمير، لأن لو كان الضمير لكانت مضافا إليه، وأسماء الإشارة لا تضاف، أسماء الإشارة لا تضاف، وإنما ما بعدها يكون بدلا، تقول هذا محمد مقبل، واضح، أو يكون خبر هذا محمد إذا أردت أن تخبر إن هذا أخي، فلا تضاف، فما بعدها الكاف هذا ليس مضاف إليه، وإنما هو مجرد حرف يدل على الخطاب، يدل على ماذا؟ الخطاب. قال: وأما اللام فهي حرف دال على المبالغة في البعد، يعني إذا كان المشار إليه أشد بعدا، هذا معنى المبالغة في البعد، تزاد قبل الكاف نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه، فذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والكتاب بدل وعطف بيان، ذلك الكتاب. لا نافية الجنس ريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، فيه خبر لا والجملة خبر المبتدأ. قالوا: هذه اللام ملازمة للكاف، يعني دائما تجي في الكاف في هذه الأسماء إلا في التثنية فلا تزاد، ولا في الجمع في لغة من مد فقال هؤلاء، أما في قصره فقال أولى فإنه يزيد اللام فيقول أولى لك، وكذا فيما تقدمتها التنبيه فلا يجوز هذا لك، ولا تزاد أيضا في أسماء الإشارة للمؤنث، ولا تزاد أيضا في أسماء الإشارة للمؤنث، إنما هي خاصة بأسماء الإشارة للمذكر فقط. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.